بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث، حديث أبي سفيان رضي الله عنه، هو حديث طويل اقتصر منه المصنف رحمه الله تعالى على موضع الشاهد. وفي هذا الحديث الطويل في قصة أبي سفيان مع هرقل، وقد سأله هرقل سؤالات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا السؤال من تلك الأسئلة. قال له: فماذا يأمركم؟ ماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا الذي أو خلاصة ما كان يأمرهم به عليه الصلاة والسلام، وذكر في مقدم ذلك التوحيد، دعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهذا هو المرتكز الذي يقوم عليه جميع دعوات الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فجميع دعوات الأنبياء ترتكز على هذا الأصل وعلى هذا الأساس، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا وحده ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. قال: ويقول: اتركوا ما يقول آباؤكم، أي ما عليه آباؤكم من العقائد الباطلة والشرك والعبادة الأصنام والتعلق بالأوثان وغير ذلك من الجاهلية التي هم عليها. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، والصدق والعفاف والصلة، أي صلة الأرحام. لما ذكر أبو سفيان لهرقل هذه الخلاصة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان من جواب هرقل على ذلك أن استدل به على أنه نبي فعلا مرسل من الله سبحانه وتعالى، لأنه رأى في جواب السؤالات التي سألها لسفيان ما يدل على أن هذه أوصاف نبي. ولهذا جاء في الحديث أن هرقل قال على إثر ذلك: هذه صفة نبي، هذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج، قد كنت أعلم أنه خارج. صفة نبي من أعظم أوصاف الأنبياء أن هذا خلاصة دعوتهم، أن هذا خلاصة دعوتهم ومبدأ دعوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد والصلاة والصدق والعفاف والصلة، مما يدل على أهمية هذه الأوصاف، وأنها مما يدعو إليه الأنبياء جميعهم، وهي صفات للأنبياء: العفاف والصلة والصلاة والصدق، هذه كلها من صفات الأنبياء ومما يدعو إليه أنبياء الله ورسله الكرام. الحاصل أن هذا الحديث يدل على عظم شأن الصدق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به في أول ما بدأ به من أمور دعا الناس إليها بعد التوحيد، دعاهم بعد التوحيد إلى الصلاة وإلى الصدق، فهذا يدل على مكانة الصدق وأهمية أيضا البدء به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد والدعوة إلى الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الصدق من أشرف مكارم الأخلاق، وهو محبوب عند الخالق والمخلوق، والعفاف الكف عن المحارم وخوارم المروءة.
نعم.
قال المصنف: عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان مكانة الصدق، وخاصة الصدق مع الله الذي هو أعظم الصدق وأجله شأنا، وأن ثمرة الأعمال بحسب صدق العامل مع الله، ثمرة الأعمال بحسب صدق العامل فيها مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه كلما قوي الصدق مع الله في العمل قوي العمل. ولهذا ننتبه أن كل الأعمال والطاعات تحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى: الصلاة والحج وجميع الأعمال الدينية تحتاج من العبد إلى صدق مع الله، وكلما قوي صدقه مع الله قوي أثر وثمرة العمل. ومن ذلكم الدعاء كما في هذا الحديث، ومن ذلكم الدعاء، من شأن الدعاء إذا كان صدر عن قلب صادق مع الله سبحانه وتعالى مقبل له أثر عظيم جدا، يختلف عن غيره من الدعاء الذي لا يكون كذلك. ولهذا يقول الشيخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، سأل بصدق، هنا سأل بصدق، يعني في هذا السياق يدلنا على أهمية السؤال بصدق في كل ما ندعو الله به، على أهمية الصدق في كل ما ندعو الله به. فجميع الأدعية مطلوب فيها من العبد أن يصدق مع الله، أن يكون صادقا مع الله، وأن يكون الدعاء من قلبه. و ذكر الله كذلك، لما يقول المرء لا إله إلا الله أو يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله، لا يقولها بلسانه بل يقولها صدقا من قلبه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، صادقا من قلبه. هذه كلها تحتاج إلى صدق. الرقية بآية الكرسي أو بالمعوذتين، هل يستوي من يرقي نفسه بآية الكرسي أو بالمعوذتين أو غيرها من آية القرآن، أو يرقي غيره على وجه التجربة يجرب، وبين من يرقي وهو صادق وعنده صدق وعنده يقين؟ ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رأيته أكثر من مرة ويتكلم عن حل السحر وإبطاله، يقول إذا قرأت آية الكرسي على المصاب بصدق، هكذا يقول، مرات كثيرة رأيته في كتبه يقول هكذا، من قرأها بصدق، فأحيانا تقرأ بصدق وأحيانا تقرأ بتجربة، ما يكون القلب ما مجتمع فيها الصدق مع الله سبحانه وتعالى في صدق الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله وقوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا الحديث، حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، حديث عظيم جدا في باب أثر الصدق على أعمال العبد في صلاته. الآن لما يقول مثل ما أشرنا في الدرس السابق، لما يقول الله أكبر يفتتح الصلاة، ينبغي أن يقولها بصدق، وإذا قالها بصدق الله أكبر، إن كان في قلبه أشياء كبيرة تشغل قلبه، إن قالها بصدق تسقط هذه الأشياء، وإن لم يقولها بصدق تتنامى هذه الأشياء في صلاته وينشغل بها. ولهذا الصدق مع الله يحتاج إليه في الصلوات، في الأذكار، في الأدعية، في جميع الأعمال والطاعات، وكلما قوي حظ العبد من الصدق في طاعته قوي الأثر. قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، يعني صادق مع الله في سؤاله الشهادة، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فدعوته مستجابة ما دام صادقا مع الله في دعائه وإقباله على الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن من نوى شيئا من أعمال البر صادقا من قلبه أثيب عليه وإن لم يتفق له ذلك.
وهذه فائدة عظيمة، يعني تستفاد من هذا الحديث، أن من نوى شيئا من أعمال الخير صادقا من قلبه، لكن حال بينه وبين العمل حائل، لم يحصل له ذلك العمل، أثيب عليه، وإن لم يتفق له ذلك العمل، وإن لم يحصل له ذلك العمل، حال بينه وبين أن يفعله حائل، فلم يتمكن، فيثاب على ذلك لصدقه في نيته أن يفعل هذا العمل أو أن يبلغ هذا العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينظر أو لا وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا. ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، وجمع خليفة وهي الناقة الحامل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي هو يوشع عليه السلام، لأنه ثبت في المسند للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس على بشر، إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع، إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فهذا الحديث يدل على أن المراد بالنبي الذي غزا في هذا الحديث هو يوشع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الذي في المسند أنها لم تحبس إلا لرجل، لم تحبس إلا على بشر إلا ليوشع. قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر أولادها. يعني هؤلاء الثلاثة قال لا يتبعني منهم أحد، والسبب أن كل واحد منهم قلبه مشغول، قلبه مشغول، لا تعلق بشيء ينتظره متلهفا عليه راغبا فيه، فلا يكون إذا تبعه بقوة من ليس في قلبه ما يشغله. فعين هؤلاء الثلاثة الذي ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني ما دخل بها، فهذا قلبه متعلق ومنشغل بهذا الأمر. ومثله الذي بنى بيتا ورفع السقف ما بقي إلا قليل ويكمل بناء بيته، أو الذي اشترى غنما أو خليفات وهن يعني الخليفات هن الحوامل التي ينتظر ولادها، فقلبهم منشغل بذلك. فعين هؤلاء الثلاثة قال لا يتبعني أحد، هذه صفته، يعني مشغول القلب بهذه الأمور. ثم غزا فدنا من القرية، اقترب منها صلاة العصر، ولعل القرية مثل ما جاء في الحديث الآخر لما سار إلى بيت المقدس أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، حبست يعني توقفت في السير إلى الغروب، حبست أي توقفت في سيرها إلى الغروب حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها، فلم تطعمها. الغنائم هكذا شأنها عندهم، وأما في أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنها قد أحلها الله لعباده، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى ضعفنا وعجزنا. لم تطعمها الغنائم لأن فيها إشكال، فيها إشكال. ولهذا قال النبي الذي هو يوشع عليه السلام قال إن فيكم غلولا، يعني فيكم من أخذ شيء من الغنيمة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة. قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده. قال فيكم، أي القبيلة التي منها هذا الرجل، قال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، يعني واحدا واحدا أفراد القبيلة، لأنه تعين الآن أنه من هذه القبيلة. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيد، قال فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، أخذوه غلولا من الغنيمة فوضعها، فجاءت النار فأكلتها. قال فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. الآن هذه الغنائم التي وضعت لتأكلها النار، ينزل الله نارا فتأكل الغنائم. لما كان في هذه الغنائم غلولا لم تأكلها، لم تأكلها النار، ولما سأل ما أحد منهم قال أني أخذت الغنائم، حتى اكتشف من الآخذ بهذه الطريقة التي يسرها الله عز وجل. فيستفاد من ذلك أثر الصدق، يستفاد من ذلك أثر الصدق على العمل. الآن لما كان فيهم هؤلاء من هو خائن وكاذب، لم تأكل النار الغنائم، ولما خرج من ذلك وأعاد هذا الذي أخذه أكلته النار، أكلته النار. ففي هذا عواقب الصدق الحميدة وعواقب ضده أيضا السيئة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء، وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لحازم فارغ البال لها.
نعم، يعني إذا ما فوضت إلى رجل حازم فارغ البال ما تنتج الأمور كما ينبغي. ولهذا فإن هذا النبي قال لا يتبعني من كان كذا ومن كان كذا ومن كان كذا، يعني من كان غير فارغ البال. نعم.
قال القرطبي رحمه الله نهى النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال، لأن أصحابها يكونون متعلق النفوس بهذه الأسباب فتضعف عزائمهم وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة، وربما يفرط ذلك على التعلق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير. ومقصود هذا النبي صلى الله عليه وسلم تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشهادة بنية صادقة وعزم حازم ليتحصلوا على الحظ الأوفر والأجر الأكبر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
مما يفيده الحديث الأول، حديث أبي هريرة في باب الصدق، أن الصدق مع الله عز وجل يحتاج إلى تفرغ أو إفراغ القلب من الشواغل، لأن الشواغل تضعف الشواغل والتهاء القلب بها تضعف ذلك، ويضعف قوة الإقبال، ويضعف الصدق عند العبد لما اجتمع في قلبه من شواغل ملهية، فيحتاج أن يعمل على إضعاف هذه الشواغل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يرجع إلى المجاهدة للقلب والعمل على مداواته وتزكيته في إقباله على الله سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمراد بالخيار هنا خيار المجلس الذي تبايع فيه، ما لم يتفرقا أي من هذا المجلس. فللبائع والمشتري خيار في إمضاء البيع أو رده ما دام جالسين في المجلس لم يتفرقا، يعني رجل التقى بآخر وهما في مجلس واشترى منه سلعة وجلس في المجلس ساعة من الزمان، ثم لما أراد أن يقوم المشتري قال: عدلت عن البيع. له ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: فإن صدق، وهذا موضع الشاهد، وبين بورك لهما في بيعهما. وهذا فيه ثمرة الصدق في البيع والشراء، أنهم من موجبات البركة، موجبات البركة وتحصيل البركة أن يكون المرء صادقا. ومن ينفق سلعه بالكذب لا بركة في ماله، يمحق الله البركة من ماله، البركة في الصدق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن صدق وبين، صدق فيما يخبر به عن هذه السلعة، مثلا يقول جديدة، يقول بضاعة اليوم، يقول سليمة، يقول ليس فيها عيب ونحو ذلك، يكون صادقا. وإذا كان فيها شيء يبين، صدق فيما يقولان وبينا أي ما كان فيها من عيب أو نقص أو خلل. إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب، هذا ضد الصدق، وكتم، هذا ضد البيان، محقت بركة بيعهما. إذا لم يكون على الصدق وعلى النصح بالبيان تمحق البركة من البيع، أي لا يبارك لهما في هذا البيع. وهذه المسألة التي هي الصدق ومعها أيضا بعض الأخلاق العظيمة، هذه موضع امتحان لكل من يشتغل بالتجارة، هذه موضع امتحان لكل من يشتغل بالتجارة. أحيانا يصادف الإنسان عرضا مثلا شرائيا مربحا للغاية، لكن يحتاج أن يدخل، من أجل أن يدخل في هذا النوع يحتاج إلى كذب، لا يحتاج إلى أن يكذب، إن كذب أمضي البيع، وإن لم يكذب لم يمضي البيع. يمتحن في هذا، يمتحن في أمانته أيضا، يمتحن في أخلاقه والتنازل عن بعض الأخلاق، يمتحن أيضا في عفته، في أكل الطعام، تناول الطعام وأخذ الشيء الذي فيه شبهة أو فيه حرام، هذا كله يمتحن فيه. ولهذا تحديدا هناك أربعة خصال، هذه موضع امتحان لكل من يدخل في التجارة، أربعة خصال هي موضع امتحان واختبار لكل شخص يدخل في التجارة. وهذه الخصال الأربعة أنا أرى أن تشاع بين التجار والشركات والبائعين، لأن هذه موضع اختبار وامتحان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره بسند ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أربع إذا كنا فيك، أربع إذا كنا فيك أي إذا كنت متصفا بهن، فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما خص هذه الأربع في هذا الباب، باب التجارة والبيع والشراء، خصها لأن موضع امتحان لكل من يشتغل في التجارة، يمتحن في خلقه، يمتحن في أمانته، يمتحن في صدقه، يمتحن في عفته، يمتحن في هذه الأربع. ومن نصح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عليك ما فاتك من الدنيا. بعض الناس يقول: أخشى أنني إلا ما تنازل وأكذب يفوتني هذا الربح. يقول: لا عليك ما فاتك، سيعوضك الله عز وجل عنه أعظم خيرا وبركة في دنياك وأخراك، لا عليك، لا تحمل هما لهذا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لا عليك ما فاتك من الدنيا. المهم اجعل هذه الأربعة أسس عندك، لا تتنازل عنها. هكذا نصح عليه الصلاة والسلام التاجر، قال: اجعل هذه الأربعة أسسا عندك، المعنى اجعل هذه الأربعة أسسا لا تتنازل عنها، مهما كان الربح عاليا فيما ترى لا تتنازل لا عن صدق ولا عن أمانة ولا عن العفة ولا عن حسن الخلق، هذه لا تتنازل عنها وتمسك بها، وهي موضع امتحان. منها صدق الحديث، هذا الذي يمتحن في صدق حديثه ويدخل في تجارة وهو كاذب ويظن أنه ربح، والحقيقة أن الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث حكيم بن حزام، أن البركة قد محقت، أن البركة قد محقت. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: فضل الصدق والحث عليه، وذم الكذب والتحذير منه، وإنه سبب لذهاب البركة. وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لنا أجمعين صلاح النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث، حديث أبي سفيان رضي الله عنه، هو حديث طويل اقتصر منه المصنف رحمه الله تعالى على موضع الشاهد. وفي هذا الحديث الطويل في قصة أبي سفيان مع هرقل، وقد سأله هرقل سؤالات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا السؤال من تلك الأسئلة، قال له: فماذا يأمركم؟ ماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا الذي أو خلاصة ما كان يأمرهم به عليه الصلاة والسلام، وذكر في مقدم ذلك التوحيد، دعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهذا هو المرتكز الذي يقوم عليه جميع دعوات الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فجميع دعوات الأنبياء ترتكز على هذا الأصل وعلى هذا الأساس، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا وحده ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. قال: ويقول: اتركوا ما يقول آباؤكم، أي ما عليه آباؤكم من العقائد الباطلة والشرك والعبادة الأصنام والتعلق بالأوثان وغير ذلك من الجاهلية التي هم عليها. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، والصدق والعفاف والصلة، أي صلة الأرحام. لما ذكر أبو سفيان لهرقل هذه الخلاصة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان من جواب هرقل على ذلك أن استدل به على أنه نبي فعلا مرسل من الله سبحانه وتعالى، لأنه رأى في جواب السؤالات التي سألها لسفيان ما يدل على أن هذه أوصاف نبي. ولهذا جاء في الحديث أن هرقل قال على إثر ذلك: هذه صفة نبي، هذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، قد كنت أعلم أنه خارج. صفة نبي من أعظم أوصاف الأنبياء، أن هذا خلاصة دعوتهم، أن هذا خلاصة دعوتهم ومبدأ دعوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد والصلاة والصدق والعفاف والصلة، مما يدل على أهمية هذه الأوصاف وأنها مما يدعو إليه الأنبياء جميعهم، وهي صفات للأنبياء: العفاف والصلة والصلاة والصدق، هذه كلها من صفات الأنبياء ومما يدعو إليه أنبياء الله ورسله الكرام. الحاصل أن هذا الحديث يدل على عظم شأن الصدق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به في أول ما بدأ به من أمور دعا الناس إليها بعد التوحيد، دعاهم بعد التوحيد إلى الصلاة وإلى الصدق، فهذا يدل على مكانة الصدق وأهمية أيضا البدء به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد والدعوة إلى الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الصدق من أشرف مكارم الأخلاق، وهو محبوب عند الخالق والمخلوق، والعفاف الكف عن المحارم وخوارم المروءة.
نعم.
قال المصنف: عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان مكانة الصدق، وخاصة الصدق مع الله الذي هو أعظم الصدق وأجله شأنا، وأن ثمرة الأعمال بحسب صدق العامل مع الله، ثمرة الأعمال بحسب صدق العامل فيها مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه كلما قوي الصدق مع الله في العمل قوي العمل. ولهذا ننتبه أن كل الأعمال والطاعات تحتاج إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصلاة والحج وجميع الأعمال الدينية تحتاج من العبد إلى صدق مع الله، وكلما قوي صدقه مع الله قوي أثر وثمرة العمل. ومن ذلكم الدعاء كما في هذا الحديث، ومن ذلكم الدعاء، من شأن الدعاء إذا كان صدر عن قلب صادق مع الله سبحانه وتعالى مقبل له أثر عظيم جدا، يختلف عن غيره من الدعاء الذي لا يكون كذلك. ولهذا يقول الشيخ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، سأل بصدق. هنا سأل بصدق يعني في هذا السياق يدلنا على أهمية السؤال بصدق في كل ما ندعو الله به، على أهمية الصدق في كل ما ندعو الله به. فجميع الأدعية مطلوب فيها من العبد أن يصدق مع الله، أن يكون صادقا مع الله، وأن يكون الدعاء من قلبه. وذكر الله كذلك، لما يقول المرء لا إله إلا الله أو يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله، لا يقولها بلسانه بل يقولها صدقا من قلبه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، صادقا من قلبه. فهذه كلها تحتاج إلى صدق. الرقية بآية الكرسي أو بالمعوذتين، هل يستوي من يرقي نفسه بآية الكرسي أو بالمعوذتين أو غيرها من آية القرآن، أو يرقي غيره على وجه التجربة يجرب، وبين من يرقي وهو صادق وعنده صدق وعنده يقين؟ ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رأيته أكثر من مرة ويتكلم عن حل السحر وإبطاله، يقول: إذا قرأت آية الكرسي على المصاب بصدق، هكذا يقول، مرات كثيرة رأيته في كتبه يقول هكذا، من قرأها بصدق. فأحيانا تقرأ بصدق وأحيانا تقرأ بتجربة، ما يكون القلب مجتمع فيها الصدق مع الله سبحانه وتعالى في صدق الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله وقوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا الحديث، حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، حديث عظيم جدا في باب أثر الصدق على أعمال العبد في صلاته. الآن لما يقول، مثل ما أشرنا في الدرس السابق، لما يقول الله أكبر يفتتح الصلاة، ينبغي أن يقولها بصدق. وإذا قالها بصدق الله أكبر، إن كان في قلبه أشياء كبيرة تشغل قلبه، إن قالها بصدق تسقط هذه الأشياء، وإن لم يقولها بصدق تتنامى هذه الأشياء في صلاته وينشغل بها. ولهذا الصدق مع الله يحتاج إليه في الصلوات، في الأذكار، في الأدعية، في جميع الأعمال والطاعات. وكلما قوي حظ العبد من الصدق في طاعته قوي الأثر. قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، يعني صادق مع الله في سؤاله الشهادة، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. دعوته مستجابة، دعوته مستجابة ما دام صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ما دام صادقا مع الله في دعائه وإقباله على الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن من نوى شيئا من أعمال البر صادقا من قلبه أثيب عليه وإن لم يتفق له ذلك.
وهذه فائدة عظيمة، يعني تستفاد من هذا الحديث، أن من نوى شيئا من أعمال الخير صادقا من قلبه، لكن حال بينه وبين العمل حائل، حال بينه وبين العمل حائل، لم يحصل له ذلك العمل أثيب عليه، وإن لم يتفق له ذلك العمل، وإن لم يفعله، وإن لم يحصل له ذلك العمل، حال بينه وبين أن يفعله حائل فلم يتمكن، فيثاب على ذلك لصدقه في نيته أن يفعل هذا العمل أو أن يبلغ هذا العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينظر أو لا وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، وجمع خليفة، وهي الناقة الحامل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي هو يوشع عليه السلام، لأنه ثبت في المسند للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس على بشر، إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فهذا الحديث يدل على أن المراد ب النبي الذي غزا في هذا الحديث هو يوشع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الذي في المسند أنها لم تحبس إلا لرجل، لم تحبس إلا على بشر إلا ليوشع. قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها. يعني هؤلاء الثلاثة قال: لا يتبعني منهم أحد، والسبب أن كل واحد منهم قلبه مشغول، قلبه مشغول لا تعلق بشيء ينتظره متلهفا عليه راغبا فيه، فلا يكون إذا تبعه بقوة من ليس في قلبه ما يشغله. فعين هؤلاء الثلاثة الذي ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني ما دخل بها، فهذا قلبه متعلق ومنشغل بهذا الأمر. ومثله الذي بنى بيتا ورفع السقف ما بقي إلا قليل ويكمل بناء بيته، أو الذي اشترى غنما أو خليفات وهن يعني الخليفات هن الحوامل التي ينتظر ولادها، فقلبهم منشغل بذلك. فعين هؤلاء الثلاثة قال لا يتبعني أحد، هذه صفته، يعني مشغول القلب بهذه الأمور. ثم غزا فدنا من القرية اقترب منها صلاة العصر، ولعل القرية مثل ما جاء في الحديث الآخر لما سار إلى بيت المقدس أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، حبست يعني توقفت في السير إلى الغروب، حبست أي توقفت في سيرها إلى الغروب حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. الغنائم هكذا شأنها عندهم، وأما في أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنها قد أحلها الله لعباده، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى ضعفنا وعجزنا. لم تطعمها الغنائم لأن فيها إشكال، فيها إشكال، ولهذا قال النبي الذي هو يوشع عليه السلام قال إن فيكم غلولا، يعني فيكم من أخذ شيء من الغنيمة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة. قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده. قال فيكم أي القبيلة التي منها هذا الرجل، قال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، يعني واحدا واحدا أفراد القبيلة، لأنه تعين الآن أنه من هذه القبيلة. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيد، قال فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، أخذوه غلولا من الغنيمة فوضعها فجاءت النار فأكلتها. قال فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. الآن هذه الغنائم التي وضعت لتأكلها النار، ينزل الله نارا فتأكل الغنائم، لما كان في هذه الغنائم غلولا لم تأكلها، لم تأكلها النار، ولما سأل ما أحد منهم قال أني أخذت الغنائم، حتى اكتشف من الآخذ بهذه الطريقة التي يسرها الله عز وجل. فيستفاد من ذلك أثر الصدق، يستفاد من ذلك أثر الصدق على العمل. الآن لما كان فيهم هؤلاء من هو خائن وكاذب، لم تأكل أن النار الغنائم، ولما خرج من ذلك وأعاد هذا الذي أخذه أكلته النار. ففي هذا عواقب الصدق الحميدة وعواقب ضده أيضا السيئة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء، وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لحازم فارغ البال لها.
نعم، يعني إذا ما فوضت إلى رجل حازم فارغ البال ما تنتج الأمور كما ينبغي. ولهذا فإن هذا النبي قال لا يتبعني من كان كذا ومن كان كذا ومن كان كذا، يعني من كان غير فارغ البال. نعم.
قال القرطبي رحمه الله نهى النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال، لأن أصحابها يكونون متعلق النفوس بهذه الأسباب فتضعف عزائمهم وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة، وربما يفرط ذلك على التعلق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير. ومقصود هذا النبي صلى الله عليه وسلم تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشهادة بنية صادقة وعزم حازم ليتحصلوا على الحظ الأوفر والأجر الأكبر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
مما يفيده الحديث الأول حديث أبي هريرة في باب الصدق أن الصدق مع الله عز وجل يحتاج إلى تفرغ أو إفراغ القلب من الشواغل، لأن الشواغل تضعف، الشواغل والتهاء القلب بها تضعف ذلك، ويضعف قوة الإقبال ويضعف الصدق عند العبد لما اجتمع في قلبه من شواغل ملهية، فيحتاج أن يعمل على إضعاف هذه الشواغل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يرجع إلى المجاهدة للقلب والعمل على مداواته وتزكيته في إقباله على الله سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. المراد بالخيار هنا خيار المجلس الذي تبايع فيه، ما لم يتفرقا أي من هذا المجلس. فللبائع والمشتري خيار في إمضاء البيع أو رده ما دام جالسين في المجلس لم يتفرقا، يعني رجل التقى بآخر وهما في مجلس واشترى منه سلعة وجلسا في المجلس ساعة من الزمان، ثم لما أراد أن يقوم المشتري قال عدلت عن البيع، له ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال فإن صدق، وهذا موضع الشاهد، وبين بورك لهما في بيعهما، وهذا فيه ثمرة الصدق في البيع والشراء أنهم من موجبات البركة، موجبات البركة وتحصيل البركة أن يكون المرء صادقا. ومن ينفق سلعه بالكذب لا بركة في ماله، يمحق الله البركة من ماله، البركة في الصدق. يقول عليه الصلاة والسلام إن صدق وبين، صدق فيما يخبر به عن هذه السلعة، مثلا يقول جديدة، يقول بضاعة اليوم، يقول سليمة، يقول ليس فيها عيب ونحو ذلك، يكون صادقا. وإذا كان فيها شيء يبين، صدق فيما يقولان وبين أي ما كان فيها من عيب أو نقص أو خلل، إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب هذا ضد الصدق، وكتم هذا ضد البيان، محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. إذا لم يكون على الصدق وعلى النصح بالبيان تمحق البركة من البيع، أي لا يبارك لهما في هذا البيع. وهذه المسألة التي هي الصدق ومعها أيضا بعض الأخلاق العظيمة، هذه موضع امتحان لكل من يشتغل بالتجارة، هذه موضع امتحان لكل من يشتغل بالتجارة. أحيانا يصادف الإنسان عرضا مثلا شرائيا مربحا للغاية، لكن يحتاج أن يدخل من أجل أن يدخل في هذا النوع يحتاج إلى كذب، لا يحتاج إلى أن يكذب، إن كذب أمضي البيع، وإن لم يكذب لم يمضي البيع، يمتحن في هذا، يمتحن في أمانته أيضا، يمتحن في أخلاقه والتنازل عن بعض الأخلاق، يمتحن أيضا في عفته، في أكل الطعام وتناول الطعام وأخذ الشيء الذي فيه شبهة أو فيه حرام، هذا كله يمتحن فيه. ولهذا تحديدا هناك أربعة خصال، هذه موضع امتحان لكل من يدخل في التجارة، أربعة خصال هي موضع امتحان واختبار لكل شخص يدخل في التجارة. وهذه الخصال الأربعة أنا أرى أن تشاع بين التجار والشركات والبائعين، لأن هذه موضع اختبار وامتحان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره بسند ثابت عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: أربع إذا كنا فيك، أربع إذا كنا فيك أي إذا كنت متصفا بهن، فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما خص هذه الأربع في هذا الباب، باب التجارة والبيع والشراء، خصها لأن موضع امتحان لكل من يشتغل في التجارة، يمتحن في خلقه، يمتحن في أمانته، يمتحن في صدقه، يمتحن في عفته، يمتحن في هذه الأربع. ومن نصح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عليك ما فاتك من الدنيا. بعض الناس يقول: أخشى أنني إلا ما تنازل وأكذب يفوتني هذا الربح. يقول: لا عليك ما فاتك، سيعوضك الله عز وجل عنه أعظم خيرا وبركة في دنياك وأخراك، لا عليك، لا تحمل هما لهذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لا عليك ما فاتك من الدنيا. المهم اجعل هذه الأربعة أسس عندك، لا تتنازل عنها. هكذا نصح عليه الصلاة والسلام التاجر، قال: اجعل هذه الأربعة أسسا عندك، المعنى اجعل هذه الأربعة أسسا لا تتنازل عنها، مهما كان الربح عاليا فيما ترى لا تتنازل لا عن صدق ولا عن أمانة ولا عن العفة ولا عن حسن الخلق، هذه لا تتنازل عنها وتمسك بها، وهي موضع امتحان. منها صدق الحديث، هذا الذي يمتحن في صدق حديثه ويدخل في تجارة وهو كاذب ويظن أنه ربح، والحقيقة أن الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث حكيم بن حزام أن البركة قد محقت، أن البركة قد محقت. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: فضل الصدق والحث عليه، وذم الكذب والتحذير منه، وإنه سبب لذهاب البركة. وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لنا أجمعين صلاح النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك.